الصنف. هذه الحكمة من إيجاد استقبال القبلة على المسلم، أن يتفق الظاهر والباطن. الباطن يتجه لمن؟ إلى الله عز وجل، يشعر بأن الله تعالى أمامه يناجيه ويثني عليه ويدعوه. وكذلك البدن يتجه إلى بيت الله تعالى في الأرض، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم، أين هذا هو أشكل ما يكون من الوارد على شيخ الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما هم عليه سياسة، ثم بعد ذلك أمر بمخالفته. ولهذا كان يصلي إلى بيت المقدس وهو يحب أن يصلي إلى الكعبة، وكان قوله تعالى فلنولنك قبلة ترضاها أنه لم يرضى بهذه القبلة، لكن نظرا لما تقتضيه الحال من مصانعة هؤلاء وتأليفهم صار يتجه إلى بيت المقدس.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم حاشٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة.
القبلة عندي عندكم الكعبة؟ ها؟ والآية كل هذه هي الكعبة أحسن، لكن ما نجعل لفظ الحديث. نعم، ما أعلم بل الله
استقبلوها
وكانت وجوههم من الشام فسداروا الى الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان القبله استقبالها ايش شرط لصحه الصلاه، وان من تعمد ان يصلي الى غير قبله فصلاته باطله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمر أن يستقبل الكعبة. ويستثنى من كون القبلة شرطا لصحة الصلاة، يستثنى أمور. الأول العاجز، العاجز عن استقبال القبلة لا يلزمه استقباله، لأن لدينا آية عظيمة قاعدة من قواعد الإسلام، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قدر أن شخصا كان مصلوبا إلى غير القبلة فليصلي ولو إلى غير القبلة، ولو قدر أن مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فليصلي حيث كان وجهه. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني الخائف يسقط عن استقبال القبلة، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا وإن عددناه قسما برأسه يمكن أن يدخل في القسم الذي قبله وهو العادة. الثالث النافلة في السفر، النافلة في السفر كما سيذكر المؤلف عليه عبد الله بن عمر يسقط فيها استقبال القبلة. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي نفلا، والدليل على أنه أراد ذلك أنه رضي الله عنه صلى ذات يوم صلاة الظهر في السفر، ثم ذهب إلى رحله فرأى أناسا يصلون بعد الصلاة فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون نفلا. فقال لو كنت مسبحا لأتممت. فقوله هنا يسبح على ظهر راحلته يعني يصلي نافلة على ظهر راحلته. الراحلة تطلق على كل ما يوضع عليه الرحل من بعير وبغل وحمار وسيارة وفلك وغير ذلك، حيث كان وجهه حيث هذه ظرف مكان ولا زمان؟
مكان
ظرف مكان. حيث ظرف مكان مبنية على الضم في محل نصب، وفيها لغات يستعملها كثير من الكتاب اليوم في مقام التعليل. يقول فلان لم يأتي إلي حيث كان مريضا، فيستعملونها استعمال التعليل. وهذا وإن كان له وجه من اللغة لكنه لم يرد استعماله في اللغة العربية، إنما ورد استعمالها على أنها ظرف مكان. حيث كان وجهه أي وجه مسير يومئ برأسه، يومئ برأسه متى؟ عند الركوع وعند السجود. وكان ابن عمر يفعله، يفعل إيش؟ يعني يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه. وإنما ذكر هذه الجملة إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ، لأن ابن عمر كان يقول يعمل به ولو كان منسوخا لم يعمل به. وفي رواية كان يوتر على بعير، كان الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يوتر أي يصلي الوتر على بعير. والمسلم غير أنه لا يصلي عليه مكتوبا. وهذا وإن كان مفهوما من قبل من كلمة يسبح، لكن هذا من باب التأكيد، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. وللبخاري إلا الفرائض، وهو أيضا معروف من قوله يسبح، لكن هذا من باب التوكيد. ففي هذا حديث فوائد، منها جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو واضح، ومنها طهارة الحمار والبغل. كيف؟ لأن كلمة راحلة تشمل هذا وهذا، ولو كان نجسين ما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث التسهيل على الأمة في النفل لأن لا يعوقهم عائق عنه، وذلك حيث جاز لهم أن يصبحوا على الرواحل ولم يلزمهم أن ينزلوا ليصلوا على الأرض كما هو الشأن في الفرائض. الفرائض إذا حل وقتها لازم تنزل وتصلي على الأرض، لكن النوافل وسع فيها ليكثر الناس منها. ومن ذلك أي من التسهيل فيها أنه يجوز فيها الشرب اليسير على ما ذهب إليه كثير من العلماء، لأن الإنسان ربما يطيل النفل ويحتاج لماء فله أن يشرب الشيء اليسير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تصلى النافلة على الراحلة إلا في السفر، لقوله على راحلته، والراحلة التي وضع عليها الرحل، وهذا لا يكون إلا عند السفر. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على راحلته إذا كان مقيما. طيب فإن كان مسافرا ومر ببلد أله أن يصلي أو لا؟ يعني مثلا أفرض أنك ذهبت إلى مكة في سيارة وأتى عليك الوقت، أو أنت مثلا تحب أن تتطوع وصرت تصلي على السيارة في مكة، يجوز؟ يجوز، لأنك مسافر، لأنك مسافر. أما لو كان واحد من أهل مكة قلنا له لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن قبلة المسافر في النافلة جهة سيره، وبناء على ذلك انتبه، بناء على ذلك لو عدل الراحلة إلى اليمين أو اليسار من سيره وهو في نافلته بطل الصلاة. كيف يا أخي؟ ماذا قلنا يا جماعة؟ قلنا أن قبلة المسافر في النفل جهة السير، فلو حرفها يمينا أو شمالا عن جهة السير بطل الصلاة. إيه متعمد إيش؟ تبطل صلاته. أنا الآن أقرر لست أسأل، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه عدل عن القبلة، كما لو انحرف عن القبلة في الحضر هكذا أيضا في السفر، إلا إذا انحرف إلى القبلة فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن القبلة هي الأصل، القبلة هي الأصل. فمثلا لو كان إنسان جهة سيره إلى إلى جهة يكون فيها مستدبر الكعبة، انتبه، فحرفها إلى جهة تكون قبل القبة عن الكعبة عن يسار، تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل الصلاة. إلى جهة تكون الكعبة عن يمين، تبطل الصلاة. استدار بسرعة حتى صارت القبلة أمامه، لا تبطل، لأن هذا هو الأصل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا نستفيد من هذا أن قبلة المسافر المتنفل إيش؟ جهة سيره. من فوائد الحديث أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لإطلاق الحديث، يسبح حيث كان وجهه، وعلى هذا فلا يلزمه أن يدير الراحلة فيكبر ثم ينصرف جهة سيره، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يكبر للإحرام إلى جهة القبلة ثم ينحرف إلى جهة السير، والصحيح أنه ليس بشرط لكنه أكمل، لأنه ورد في حديث بلال، ولكنه ليس بشرط، له أن يكبر إلى جهة السير ويكمل الصف على ذلك. ومن فوائد الحديث أنه لا يلزمه الركوع والسجود وإنما يومئ بهما، وهذا ظاهر فيما كانت عليه الرواحل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرواحل على عهد الرسول لا يمكن أن تسجد عليه ولا أن تركع، أليس كذلك؟ طيب، لكن الآن والرواحل واسعة متسعة، يمكن أن يركع الإنسان ويسجد كما لو كان في طائرة ليس فيها ركاب إلا قليلون، يمكنه أن يقوم في أي مكان ويركع ويسجد. فهل نقول يلزمه الركوع والسجود أو نقول إن الرخصة عامة؟ الجواب نقول يلزمه الركوع والسجود، لأن الرخصة هنا ليست بالقول حتى نقول إنها عامة، والفعل كما قال الأصوليون ليس له عموم، فيكون الإيماء عند العجز عن تحقيق الركوع والسجود. أما إذا قدر على تحقيق الركوع والسجود فإنه لا بد أن يركع ويسجد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب، ظاهر الحديث يوم برأسه أنه لا فرق بين الركوع والسجود، لكن قد وردت أدلة تدل على أن السجود يكون أخفض كما هو المتبع، نعم كما هو المتبع في حال الركوع والسجود، أن السجود يكون أخفض. من فوائد الحديث تطبيق الثناء على عبد الله بن عمر بتطبيقه السنة لقوله وكان ابن عمر يفعله. ومن فوائده ذكر ما يثبت به الحكم لقوله وكان ابن عمر يفعله، فإن من فائدة ذلك أن الحكم باق لم ينسخ، ولهذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين النفل والفرض لقوله إلا الفرائض، والفرائض كم؟ ست. أنا أقول ست
فرائض الإيمان،
الجمعة أول جمعة بدل الظهر،
لا
نعم الجمعة بدل الظهر، ثم الجمعة في الغالب لا تكون للمساء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الوتر ليس بواجب لقوله يوتر على بعيره وقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولو كان الوتر من المكتوبات ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. ومن فوائد الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام، يؤخذ من من الاستثناء، لأنه لولا هذا الاستثناء لقاس القائس الفريضة على النافلة، ولولا أن الصحابة خافوا من ذلك ما استثنوها. إذن فالأصل أن ما ثبت في صلاة النفل ثابت في صلاة الفرض، وما ثبت في صلاة الفرض ثابت في صلاة النفل إلا بدليل. أفهمتم الآن؟ أخذنا من هذا الحديث ما شاء الله فوائد كثيرة، 10 أو 5 12. طيب، بارك الله، ذكرنا سابقا مع طلبة أن الفروق بين صلاة النافلة والفريضة تربو على 20 فرقا، 36 أين؟ ما أدري أحد منكم يذكرها؟ ما أريد أدها الآن لأن ما، لكن أحد يذكر أننا ذكرنا هذه الفروق مطبوعة؟ زين، أجل إذن يرجع إليها، اللي ما هي عنده يرجع إليها. نعم، أي تصور، ما في معنى شيء بجرى الرخيم مستعد. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر. بينما إذ جاءهم، بينما هذه ترد كثيرا ويكون ويأتي بعدها إذ، كما في هذا الحديث: بينما هم إذ جاءهم، إذ جاءهم آت. ومن ذلك قول الشاعر: فبينما العسر إذ دارت مياسيره، فبينما العسر إذ دارت مياسيره، يعني معناها أن العسر يعقبه مياسير كثيرة، لقوله تعالى: إنما العسر، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ولهذا قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، إذ جاءهم آت، آت نكرة، لم يبين من الآتي، لكن لا شك أن الآتي مسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، المراد بالليلة ما قبلها، ما قبل الآن، لأن نزول الآية ليس في هذه الليلة بل قبلها. وقول قرآن يعني من القرآن. وقد أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة، والنسخة الأخرى أن يستقبل الكعبة. فإن كانت النسخة الأخرى هي الصواب فالأمر ظاهر، وإن كانت تجري بأيدينا ففيه إشكال يزول بإذن الله، لأن قوله أن يستقبل القبلة يقال: وما كان عليه من قبل إيش؟ قبلة. فلا يكون الحديث معنى، لكن الجواب على ذلك أن يقال: أن يستقبل القبلة التي كانت قبلة في ثاني الحال، التي كانت قبلة في ثاني الحال. والمسألة تحتاج إلى مراجعة في الأصول البخاري ومسلم. نعم، وش يقول؟ طيب تراجع يا شيخ. زين، ها؟ كعبة. من كعبة؟ والله هذا هو الأظهر، لأن يستقبل القبلة فيها تحتاج إلى تأويل. فاستقبلوها، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، لأنه ليس أحدا، ليس أحد من الناس يستطيع أن يوجب أو يحرم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت وجوههم إلى الشام نحو بيت المقدس. وتقسيم الناس الآن الشام إلى سوريا وفلسطين وما أشبه ذلك، كل هذا صلاح حادث، وإلا فإنها كلها تسمى الشام. نعم، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فكانت أدبارهم إلى الشام بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. طيب، هذا مشكل، لأن الآن سوف يترتب على ذلك أن يكون الإمام في مكان المأمومين والمأمومون في مكان الإمام. يقال: ولا لزم من ذلك هذا، لأن ذلك لمصلحة الصلاة. طيب، في هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لكن بشرط أن يكون عدلا، لقوله: إذ جاءهم آت. فإن قال قائل: كلمة آت لا تدل على أنه عدل، تدل على أنه رجل جائع. فالجواب عنه أن جميع الصحابة عدول يجب قوله. طيب، فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ فأمر الله تعالى بالإشهاد المالي والحق، يعني الحقوقي، برجلين. فالجواب أن هذا فيما بين الناس لا بد من رجلين، لأن ما بين الناس يلحقه الهوى فضعف فيه العدل، لكن ما بين الإنسان وبين ربه يكفي فيه الواحد. ولهذا قال العلماء تكفي شهادة الواحد في الأمور الدينية، وهذا لا شك فيه. ولهذا نعمل بقول المؤذن في الصيام إمساكا وإفطارا. طيب، وكذلك نعمل بقوله أي بالواحد في الصلاة في دخول وقتها وخروج وقتها. فالأخبار الدينية يكفي فيها إيش؟ واحد، سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، من فوائد هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقبال الشام بعد نسخه إيش هو؟ منكر. ولكن قد يعارض معارض ويقول هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أنه من هدى الصحابة رضي الله عنهم أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر، فيقال هذا حق. قد نقول إن هذا الحديث لا يدل بمفرده على وجوب الإنكار، لكن هناك أدلة تدل على ذلك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت إيش؟ تذكروا. فأمر أن نذكروا مع أنه معذور لنبين له الصواب. وعلى هذا فيكون إخبار المتجه إلى غير القبلة بالقبلة إيش؟ واجبا، يكون واجبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يلزم من رأى متجها إلى غير القبلة أن يخبره، ويلزم من علم بأن الماء نجس وأراد أحد أن يستعمله أن يخبره، ويلزم من سمع صوتا من شخص أنه أحدث ثم قام يصلي أن يخبره بأنه سمع منه صوتا أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات نزول القرآن وأنه من عند الله، لقوله أنزل وقد أمر، لأنه لا أحد يستطيع أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء ديني إلا الله عز وجل. ومن فوائده أن القرآن كلام الله، لقوله أنزل عليه القرآن. ومعلوم أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إن هذا من باب الخلق، لقوله تعالى: وأنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج، لأن الأنعام أعيان قائمة بنفسها، فإنزالها بمعنى خلقها للناس وتذليلها وتصيرها. لكن إذا كان الشيء لا يقوم بنفسه تعين أن يكون صفة من صفات الله في القرآن. ومن فوائده إثبات علو الله من قوله أنزل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله أمر أن يستقبل فاستقبل، ثم أرشدهم أن يستقبلوها، لقوله نعم وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. ومن فوائد الحديث فضيلة البيت العتيق، وأنه جدير بأن يستقبل الإنسان بأن يستقبله الإنسان حال صلاته. وجهه أن الله أمر باستقباله لشرفه وعظمته. ومنها أن هذا إشارة إلى أن المصلي كما استقبل بيت الله ببدنه فإنه ينبغي أن يستقبل الله بقلبه، وأن يكون قلبه حال صلاته مع الله عز وجل. وما أحسن ما قال ابن القيم: قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش، وبينهما فرق عظيم. الذي يحوم حول العرش يحوم إلى أعلى المنازل وأفضلها وأكرمها، والثاني الذي يحوم حول الحش بالعكس. نعم، فاحذر أن يحوم قلبك حين صلاتك حول الحش. أعوذ بالله، استغفر الله، حول الحش. لكن ما مراد بحول الحش؟ هل تظنون أن مراده ما يقضي به اللسان حاجزه؟
لا،
أعم من ذلك. أمور الدنيا عام، لأن جميع أمور الدنيا مآلها الحش. أكبر استمتاع يستمتع به الإنسان من أمور الدنيا هو الأكل والشرب، وأين محلها في النهاية؟
الحش.
نعم. طيب، على كل حال، من فوائد هذا الحديث أن من استقبل القبلة خطأ بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد فاستقبل غير القبلة خطأ فإنه إيش؟ لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. الدليل أن الصحابة لم يستأنفوا الصلاة وإنما استداروا إلى القبلة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما سبق فعله من الصلاة كان بأمر الله، وكل ما وقع بأمر الله فهو حق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان بإعادته، لأن الله لا يوجب العبادة مرتين. طيب، إذن لو أتاك آت وأنت في بر قد اجتهدت إلى القبلة وصليت إلى ما أداك إليه اجتهادك، فانحرفت إلى ما قاله المخبر، فإنه إيش؟ لا إعادة عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر، بل هي مأمور بها، فإن كان أمرا مستحبا كانت الحركة مستحبة، وإن كان واجبا كانت الحركة واجبة. استقبال القبلة الحركة إليه واجب، إذن فتجب هذه الحركة. إزالة ما عليك من ثوب النجس واجبة، فالحركة في خلقه إذا كان عليك سترة واجبة. ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين أتاه جبريل فأخبره أن بهما قدرا. ومن فوائد هذا الحديث إيش الإسلام؟
نعم.
المستحب كثير، تقدم الإنسان إلى فرجة من الصف، استدارته من اليسار، يسار الإمام إلى يمين، التراص في الصفوف كثيرة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتحرك الناس جماعة حتى يكون الإمام في مكان مأمور، لأن هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. هل يؤخذ من هذا الحديث الاجتهاد إلى جهة القبلة؟ نعم، الظاهر نعم، لأن الصحابة في المسجد لا يتمكنون من مشاهدة الصبح أو العلامات، فالظاهر أنه لا بأس به. وربما يستفاد منها أيضا أن استقبال الجهة كاف في سقوط الواجب، بمعنى أنه لو انحرفت يسيرا عن يمين القبلة أو يسارها فلا حرج، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا واسع، إذا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبلة واسع جدا، يعني من المشرق إلى المغرب كله لأهل المدينة قبلة. أي جهة؟
الجنوب.
نعم، القبلة تقع أين بالنسبة للمدينة؟ إلى الجنوب، يعني اجعل سهيلا أمامك فهذه قبلة المدينة. فإذا صار ما بين المشرق والمغرب معناه واسع جدا، الجنوب واسع. ونقول مثلا لأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويكون جهتهم الشمال. ونقول لأهل نجد ما بين الجنوب والشمال قبلة، فيكون كل ما بين الجنوب والشمال يكون قبلة لهم، لأن الأمر الحمد لله واسع. والله أعلم. هذا يسأل يقول: إذا صلى المأموم أمام الإمام لضيق المسجد كذا، هل يجوز أم لا؟ على رأي الجمهور لا يجوز، فإذا لم تجد إلا أمام الإمام فلا تصلي معه، صلي وحده. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز، أن يتقدم المأموم على الإمام عند الحاجة، كما في هذه الصورة إذا امتلاء المسجد ولم نجد مكانا إلا في قبلة المسجد. أنا قلت عند ضرورة، لا، مذهب مالك مطلقا يرى مالك رحمه الله أن يتقدم الإمام على المأموم من باب المندوبات. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قول الوسطى، فقال أما إذا تعذرت الجماعة بدونه، أي بدون استقبال، بدون تقدم المأموم على الإمام، فإنه لا بأس. انتبه، إذا تعذرت الجماعة، وأما إذا لم تتعذر بدونه فإنه لا يجوز أن يتقدم. وما ذهب إليه الشيخ هو المقابل للأدلة، أنه يجوز تقدم المأموم على الإمام إذا لم تمكنه الصلاة معه إلا في هذا المكان. لا تتبيش مطلقا في العقائد وغيرها. أما ما هو مذهب الخوارج وأكثر المتكلمين، أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، نعم، يرون هذا، أنه لا يحتج في العقائد بخبر الأحاد، لكن قولهم أضعف من أن ينقل فضلا عن أن يعتبر، لا قيمة لهذا القول. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الأحاد إلى الملوك ليدعوهم للتوحيد؟ أسألك، وهل التوحيد من العقائد ولا من غير العقائد؟ من العقائد. فقولهم هذا باطل، بل نقول متى صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بنقل الأحاد أو بنقل التواتر فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاده إن كان من المعتقدات. وقولهم هذا باطل لا شك. نعم.
ما نبهت على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتوضأ أولا في حديث أبي دحيفة.
إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا في حديث أبي دحيفة.
إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توضأ أولا في حديث أبي دحيفة.
أي نعم. في حديث أبي دحيفة السابق ظاهر حديث السياق الذي نقله عبد الله بن المقدس رحمه الله أن الرسول توضأ بعد الذين توضأوا من ناضح ونائل، لكن في سياق آخر أن الرسول توضأ أولا ثم خرج بلال بفضل وضوئه فصار الناس ما بين ناضح ونائل. انتبهوا لهذا، فعليه يكون هؤلاء الذين أخذوا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين ناضح ونائل. هنا هذا يسأل يقول هل يجوز أن أتنفل وأنا سوق السيارة في السفر؟ الجواب نعم يجوز، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع الانتباه في قيادة السيارة فلا يجوز من هذه الناحية، ما يضر هذا لازم، لأن المطالعة ما تشغل كثيرا، لكن أخشى أن يشتغل بالصلاة عن المطالعة في الخط وعن حال السيارة، فلهذا نرى أن الأفضل أن لا يصلي. أي يقول الأفضل أن لا يصلي، لأنه إما أنه من هذا أو هذا عند إرادة فعلها. نعم. لماذا قلنا عند إرادة فعلها؟
حتى لا يشكل مع إبراد الظهر.
نعم، ليدخل في ذلك الإبراد بصلاة الظهر، فإنه إذا أبرد بصلاة الظهر لا يؤذن عند دخول الوقت. نعم، يؤذن عند إرادة فعل الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفرق بين الأذان والإقامة عند إرادة الفعل والأذان عند دخول الوقت. طيب، متى شرع الأذان؟
في
أي
سنة؟
السنة الثانية. ما سببه؟
سببه رؤيا رآها، سببه كثرة المسلمين أنهم كثروا.
نعم.
ثم
تحتاجوا إلى
الإعلام.
إلى الإعلام. طيب، هل قدمت اقتراحات؟
نعم.
ما؟
أن يضرب بناقوس أو أن توقد نارا.
صير بس أو في واحد. نعم.
أن يضرب بناقوس أو توقد نار لإعلان وقت الصلاة.
لا خلاص، أنا ظنيت ما في أحد. نعم.
يضرب ناقوس.
نعم.
النصارى أو يقد نار.
أو بو.
أو هو.
طيب رفضت هذه الاقتراحات أو لا؟
لم ترفض ولم تقبل. فرأى عبد الله بن عبد ربي بن زيد عبد ربي رؤيا ووافق عمر في الرؤيا.
على كل حال الاقتراحات هذه حصل الاعتراضات بأن الناقوس النصارى والنار المجوس والبوق اليهود، ولكن الله تعالى يسر هذه. طيب أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الآمر؟ ما معنى شفع الأذان في الغالب؟ يعني الحكمة من كون الأذان يشفع وتزاد جمله على الإقامة.
أما الأذان فلأن للجميع للقريب والبعيد، وما الإقامة
لأن الأذان يكون للقريب والبعيد. نعم. والإقامة
عندما كان في المسجد يعني للقريب فقط.
للقريب.
نعم.
حديث أبي جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب. متى كان هذا الاتيان؟ متى كان هذا الاتيان؟ بعد الحج، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح من الرابع عشر إلى العشرين من الحجة. نعم؟ خطأ.
في الحج
نعم. في الحج يعني معناه أنه بدل من ينزل في منى نزل في الأبطح.
نعم. مقصود يوم عرفة.
يوم عرفة. اللهم صل. أما أني أنا المخطي ولا أنتم المخطي؟ نعم.
مقصود بعد ما لعدم أن انتهى إلى النسك تنزل من الأبطح قبل أن يغادر مكة اليمنية.
نعم. يعني بعد الحج.
نعم.
بعد الحج. قبل الحج. أحسنت. أنا ذكرت لكم أنه نازل قبل الحج في الأبطح، ما ذكرته؟ لا قبل الحج لأنه نزل أربعة أيام.
كان مطلق شيء.
نعم.
هو في الأبطح في حجة الوداع. بعد انتهائها.
بعد إيش؟
بعد انتهائها ثم.
إيش؟ بعد.
بعد انتهائها بعد حجة الوداع ثم طمستها. صار ما كان مطلقا.
على كل حال هي هذا كان. حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل أن يخرج إلى منى، لأنه عندما طاف وسعى خرج بالناس إلى ظاهر مكة في الأبطح ونزل هناك. طيب قوله فخرج بلال بوضوء، ما هو الوضوء؟
الشيخ هو الماء الذي يتوضأ به ليس الفعل.
نعم.
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل الذي فعل الوضوء.
أحسنت. يعني الماء المعد للوضوء سواء توضأ به الإنسان أو لا يكون بالفتح، والفعل الذي هو فعله يكون بالضم. طيب هذا الوضوء هل هو بعد أن توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يتوضأ به؟ بعد أن توضأ به. نعم حق. فمن ناضح ونائل معناها عبيد الله. من هو الآخر من غيره؟ النائل يعني أخذ قليل. طيب حتى أنه في رواية البخاري بعضهم جعل لما لم يحصل على شيء جعل يتمسح بأعضاء أخيه التي أصابها الماء، مما يدل على أنه قصد بذلك التبرك، وأن هذا بعد أن توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا السياق الذي ذكر المؤلف هو سياق مسلم، أما البخاري فهو أوضح من هذا أنه خرج بالماء بعد أن توضأ به الرسول. طيب ويمكن أن نؤول هذا السياق وهو قول كأن ينظر إلى السياقين، قال فتوضأ وأذن بلال، أن نجعل توضأ يعني بلال، فيكون فتوضأ بلال وأذن بلال حتى يوافق الرواية الأخرى في البخاري. طيب في الحديث حديث أبي جحيفة ما يدل على أن الساق ليس بعورة، كان ينظر إلى بياض ساقي. طيب هل يدل على هل يدل هذا التعبير على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه يعني رفع إزارة، أو على أن إزاره قصير؟ نعم هو لو نظرنا إلى السياق هذا أيضا لقلنا إنه يدل على أن إزاره قصير، لكن في البخاري يقول شمر عن ساقيه، وهذا يعني أنه رفع الإزار عن ساقيه. فيستفاد منه أن تشمير الثوب لا بأس به حتى وإن لم يكن قصيرا، فلا بأس أن يشمر الإنسان ثوبه حتى يبدو ساقه. حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول إنه يقول يمينا وشمالا. كيفية ذلك أيوب؟ كيفية ذلك يعني حي على الصلاة يتفت مرتين، أيهما أقرب إلى المعنى وإلى لفظ الحديث؟ أقرب إلى المعنى، نعم الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصلاة اليمين حي على الصلاة الشمال، لأجل أن يبلغها من على يمين ومن على شمال. لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يمينا يحيي على الصلاة وشمالا يحيي على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على
أيها الإخوة؟ لم يتم الشرح في هذا الحديث.
أرسل هذه الحكمة من إيجاد استقبال القبلة المصلي، أن يتفق الظاهر والباطن. الباطن يتجه لمن؟ إلى الله عز وجل، يشعر بأن الله تعالى أمامه يناجيه ويثني عليه ويدعو. وكذلك البدن يتجه إلى بيت الله تعالى في الأرض، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم أين هذا هو أشكل ما يكون من الوارد على شيخ الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما هم عليه سياسة، ثم بعد ذلك أمر بمخالفته، ولهذا كان يصلي إلى بيت المقدس وهو يحب أن يصلي إلى الكعبة. وكان قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها أنه لم يرضى بهذه القبلة، لكن نظرا لما تقتضيه الحال من مصانعة هؤلاء وتأليفهم صار يتجه إلى بيت المقدس.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم قراش فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة.
القبلة عندكم الكعبة؟ ها؟ والعلى كل هذه هي الكعبة أحسن، لكن ما نجعل لفظ الحديث. نعم ما أعرف بل الله
احتقلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن القبلة استقبالها شرط لصحة الصلاة، وأن من تعمد أن يصلي إلى غير قبلة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمر أن يستقبل الكعبة. ويستثنى من كون القبلة شرطا لصحة الصلاة يستثنى أمور. الأول العاجز عن استقبال القبلة لا يلزم استقباله، لأن لدينا آية عظيمة قاعدة من قواعد الإسلام، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قدر أن شخصا كان مصلوبا إلى غير القبلة فليصلي ولو إلى غير القبلة، ولو قدر أن مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فليصلي حيث كان وجهه. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني الخائف يسقط عن استقبال القبلة، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا وإن عددناه قسما برأسه يمكن أن يدخل في القسم الذي قبله وهو العاتق. الثالث النافلة في السفر، النافلة في السفر كما سيذكر المؤلف عليه عبد الله بن عمر. يسقط فيها استقبال القبلة. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي نفلا، والدليل على أنه أراد ذلك أنه رضي الله عنه صلى ذات يوم صلاة الظهر في السفر ثم ذهب إلى رحله فرأى أناسا يصلون بعد الصلاة فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون نفلا. فقال لو كنت مسبحا لأتممت. فقوله هنا يسبح على ظهر راحلته يعني يصلي نافلة على ظهر راحلته. الراحلة تطلق على كل ما يوضع عليه الرحل من بعير وبغل وحمار وسيارة وفلك وغير ذلك، حيث كان وجهه حيث هذه ظرف مكان ولا زمان؟
مكان
ظرف مكان، حيث ظرف مكان مبنية على الضم في محل نصب وفيها لغات يستعملها كثير من الكتاب اليوم في مقام التعليل. يقول فلان لم يأتي إلي حيث كان مريضا، فيستعملونها استعمال التعليل. وهذا وإن كان له وجه من اللغة لكنه لم يرد استعماله في اللغة العربية، إنما ورد استعمالها على أنها ظرف مكان. حيث كان وجهه أي وجه مسير يومئ برأسه، يومئ برأسه متى؟ عند الركوع وعند السجود. وكان ابن عمر يفعله، يفعل إيش؟ يعني يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه. وإنما ذكر هذه الجملة إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ، لأن ابن عمر كان يعمل به ولو كان منسوخا لم يعمل به. وفي رواية كان يوتر على بعير، كان الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يوتر أي يصلي الوتر على بعير، والمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. وهذا وإن كان مفهوما من قبل من كلمة يسبح، لكن هذا من باب التأكيد، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض، وهو أيضا معروف من قوله يسبح، لكن هذا من باب التوكيد. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو، ومنها طهارة الحمار والبغل. كيف؟ لأن كلمة راحلة تشمل هذا وهذا، ولو كان نجسين ما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث التسهيل على الأمة في النفل لأن لا يعوقهم عائق عنه، وذلك حيث جاز لهم أن يسبحوا على الرواحل ولم يلزمهم أن ينزلوا ليصلوا على الأرض كما هو الشأن في الفرائض. الفرائض إذا حل وقتها لازم تنزل وتصلي على الأرض، لكن النوافل وسع فيها ليكثر الناس منها. ومن ذلك أي من التسهيل فيها أنه يجوز فيها الشرب اليسير على ما ذهب إليه كثير من العلماء، لأن الإنسان ربما يطيل النفل ويحتاج لماء فله أن يشرب الشيء اليسير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تصلى النافلة على الراحلة إلا في السفر، لقوله على راحلته، والراحلة التي وضع عليها الرحل، وهذا لا يكون إلا عند السفر. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على راحلته إذا كان مقيما. طيب فإن كان مسافرا ومر ببلد فله أن يصلي أو لا؟ يعني مثلا افرض أنك ذهبت إلى مكة في سيارة وأتى عليك الوقت، أو أنت مثلا تحب أن تتطوع وصرت تصلي على السيارة في مكة، يجوز؟ يجوز، لأنك مسافر، لأنك مسافر. أما لو كان واحد من أهل مكة قلنا له لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن قبلة المسافر في النافلة جهة سير، وبناء على ذلك انتبه، بناء على ذلك لو عدل الراحلة إلى اليمين أو اليسار من سيره وهو في نافلته بطل الصلاة. كيف يا أخي؟ ماذا قلنا يا جماعة؟ قلنا أن قبلة المسافر في النفل جهة السير، فلو حرفها يمينا أو شمالا عن جهة السير بطل الصلاة. أي متعمد إيش؟ تبطل صلاته. أنا الآن قرر لست أسأل، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه عدل عن القبلة، كما لو انحرف عن القبلة في الحضر هكذا أيضا في السفر، إلا إذا انحرف إلى القبلة فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن القبلة هي الأصل، القبلة هي الأصل. فمثلا لو كان إنسان جهة سيره إلى جهة يكون فيها مستقبل الكعبة، انتبه، فحرفها إلى جهة تكون قبل القبلة عن الكعبة عن يسار، تبطل صلاته أو لا؟ تبطل صلاته. إلى جهة تكون الكعبة عن يمينه، تبطل صلاته. استدار بسرعة حتى صارت القبلة أمامه، لا تبطل، لأن هذا هو الأصل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا نستفيد من هذا أن قبلة المسافر المتنفل إيش؟ جهة سيره. من فوائد الحديث أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لإطلاق الحديث، يسبح حيث كان وجهه، وعلى هذا فلا يلزمه أن يدير الراحلة فيكبر ثم ينصرف جهة سيره، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يكبر للإحرام إلى جهة القبلة ثم ينحرف إلى جهة السير، والصحيح أنه ليس بشرط، لكنه أكمل لأنه ورد في حديث بذلك، ولكنه ليس بشرط، له أن يكبر إلى جهة سيره ويكمل الصلاة على ذلك. ومن فوائد الحديث أنه لا يلزمه الركوع والسجود وإنما يومئ بهما، وهذا ظاهر فيما كانت عليه الرواحل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرواحل على عهد الرسول لا يمكن أن تسجد عليه ولا أن تركه، أليس كذلك؟ طيب، لكن الآن والرواحل واسعة متسعة، يمكن أن يركع الإنسان ويسجد كما لو كان في طائرة ليس فيها ركاب إلا قليلون، يمكنه أن يقوم في أي مكان ويركع ويسجد. فهل نقول يلزمه الركوع والسجود أو نقول إن الرخصة عامة؟ الجواب نقول يلزمه الركوع والسجود، لأن الرخصة هنا ليست بالقول حتى نقول إنها عامة، والفعل كما قال الأصوليون ليس له عموم، فيكون الإيماء عند العجز عن تحقيق الركوع والسجود. أما إذا قدر على تحقيق الركوع والسجود فإنه لا بد أن يركع ويسجد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب، ظاهر الحديث يوم برأسه أنه لا فرق بين الركوع والسجود، لكن قد وردت أدلة تدل على أن السجود يكون أخفض كما هو المتبع، نعم كما هو المتبع في حال الركوع والسجود، أن السجود يكون أخفض. من فوائد الحديث تطبيق الثناء على عبد الله بن عمر بتطبيقه السنة لقوله وكان ابن عمر يفعله. ومن فوائده ذكر ما يثبت به الحكم لقوله وكان ابن عمر يفعله، فإن من فائدة ذلك أن الحكم باق لم ينسخ، ولهذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين النفل والفرض لقوله إلا الفرائض، والفرائض كم؟ ست. ست، أنا أقول ست، الجمعة أو الجمعة بدل الظهر،
لا
نعم الجمعة بدل الظهر، ثم الجمعة في الغالب لا تكون للمسافر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الوتر ليس بواجب لقوله يوتر على بعيره وقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولو كان الوتر من المكتوبات ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. ومن فوائد الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام، يؤخذ علينا من الاستثناء، لأنه لولا هذا الاستثناء لقاس القائس الفريضة على النافلة، ولولا أن الصحابة خافوا من ذلك ما استثنوها. إذن فالأصل أن ما ثبت في صلاة النفل ثابت في صلاة الفرض، وما ثبت في صلاة الفرض ثابت في صلاة النفل إلا بدليل. أفهمتم الآن؟ أخذنا من هذا الحديث ما شاء الله فوائد كثيرة، 10 أو 5 12. طيب بارك الله. ذكرنا سابقا مع الطلبة أن الفروق بين صلاة النافلة والفريضة تربو على 20 فرقا، 36. أين ما أدري أحد منكم يذكرها؟ ما أريد أعدها الآن لأن ما، لكن أحد يذكر أننا ذكرنا هذه الفروق مطبوعة؟ زين، أجل إذن يرجع إليه اللي ما هي عنده يرجع إليه. نعم تصور، ما في معنى شيء بعد الله خير مستعد. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر. بينما إذ جاءهم، بينما هذه ثلث كثيرا ويكون ويأتي بعدها إذ كما في هذا الحديث، بينما هم إذ جاءهم، إذ جاءهم آت. ومن ذلك قول الشاعر: فبينما العسر إذ دارت مياسيره، فبينما العسر إذ دارت مياسيره، يعني معناها أن العسر يعقبه مياسير كثيرة، لقوله تعالى: إنما العسر فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ولهذا قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، إذ جاءهم آت، آت نكرة، لم يبين من الآتي، لكن لا شك أن الآتي مسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، المراد بالليلة ما قبل الآن، لأن نزول الآية ليس في هذه الليلة بل قبلها. وقول قرآن يعني من القرآن. وقد أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة، والنسخة الأخرى أن يستقبل الكعبة. فإن كانت النسخة الأخرى هي الصواب فالأمر ظاهر، وإن كانت التي بأيدينا ففيه إشكال يزول بإذن الله، لأن قوله أن يستقبل القبلة يقال: وما كان عليه من قبل إيش؟ قبلة. فلا يكون الحديث معنى، لكن الجواب على ذلك أن يقال أن يستقبل القبلة التي كانت قبلة في ثاني الحال، التي كانت قبلة في ثاني الحال. والمسألة تحتاج إلى مراجعة في الأصول البخاري ومسلم. نعم، وش يقول؟ طيب تراجع يا شيخ. زين، ها؟ كعبة. من كعبة؟ والله هذا هو الأظهر، لأن يستقبل القبلة فيها تحتاج إلى تأويل، فاستقبلوها، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، لأنه ليس أحد من الناس يستطيع أن يوجب أو يحرم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت وجوههم إلى الشام نحو بيت المقدس. وتقسيم الناس الآن الشام إلى سوريا وفلسطين وما أشبه ذلك كل هذا صلاح حادث، وإلا فإنها كلها تسمى الشام. نعم، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فكانت أدبارهم إلى الشام بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. طيب، هذا مشكل، لأن الآن سوف يترتب على ذلك أن يكون الإمام في مكان المأمومين والمأمومون في مكان الإمام، يقال ولا لزم من ذلك هذا، لأن ذلك لمصلحة الصلاة. طيب، في هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لكن بشرط أن يكون عدلا لقوله إذ جاءهم آت. فإن قال قائل كلمة آت لا تدل على أنه عدل، تدل على أنه رجل جائر، فالجواب عنه أن جميع الصحابة عدول يجب قوله. طيب، فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بالإشهاد المالي والحقوق والحق يعني الحقوق برجلين، فالجواب أن هذا فيما بين الناس لا بد من رجلين، لأن ما بين الناس يلحقه الهوى فضعف فيه العدل، لكن ما بين الإنسان وبين ربه يكفي فيه الواحد، ولهذا قال العلماء تكفي شهادة الواحد في الأمور الدينية، وهذا لا شك فيه. ولهذا نعمل بقول المؤذن في الصيام إمساكا وإفطارا. طيب، وكذلك نعمل بقوله أي بقول واحد في الصلاة في دخول وقتها وخروج وقتها، فالأخبار الدينية يكفي فيها إيش؟ واحد، سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، من فوائد هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقبال الشام بعد نسخه إيش هو؟ منكر، ولكن قد يعارض معارض ويقول هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أنه من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فيقال هذا حق. قد نقول إن هذا الحديث لا يدل بمفرده على وجوب الإنكار، لكن هناك أدلة تدل على ذلك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت إيش تذكروا، فأمر أن نذكروا مع أنه معذور لنبين له الصواب. وعلى هذا فيكون إخبار المتجه إلى غير القبلة بالقبلة إيش واجبا، يكون واجبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يلزم من رأى متجها إلى غير القبلة أن يخبره، ويلزم من علم بأن الماء نجس وأراد أحد أن يستعمله أن يخبره، ويعلم من سمع ويلزم من سمع صوتا من شخص أنه أحدث ثم قام يصلي أن يخبره بأنه سمع منه صوتا أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات نزول القرآن وأنه من عند الله لقوله أنزل وقد أمر، لأنه لا أحد يستطيع أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء ديني إلا الله عز وجل. ومن فوائده أن القرآن كلام الله لقوله أنزل عليه القرآن، ومعلوم أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إن هذا من باب الخلق لقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن الأنعام أعيان قائمة بنفسها، فإنزالها بمعنى خلقها للناس وتذليلها وتصيرها، لكن إذا كان الشيء لا يقوم بنفسه تعين أن يكون صفة من صفات الله في القرآن. ومن فوائده إثبات علو الله من قوله أنزل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله أمر أن يستقبل فاستقبل ثم أرشدهم أن يستقبلوها لقوله نعم، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. ومن فوائد الحديث فضيلة البيت العتيق وأنه جدير بأن يستقبل الإنسان بأن يستقبله الإنسان حال الصلاة. وجهه أن الله أمر باستقباله لشرفه وعظمته. ومنها أن هذا إشارة إلى أن المصلي كما استقبل بيت الله ببدنه فإنه ينبغي أن يستقبل الله بقلبه، وأن يكون قلبه حال صلاته مع الله عز وجل. وما أحسن ما قال ابن القيم: قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش. وبينهما فرق عظيم. الذي يحوم حول العرش يحوم إلى أعلى المنازل وأفضلها وأكرمها، والثاني الذي يحوم حول الحش بالعكس. نعم، فاحذر أن يحوم قلبك حين صلاتك حول أعوذ بالله استغفر الله حول الحش. لكن ما مراد بحول الحش؟ هل تظنون أن مراده ما يقلب الإنسان حاجزة؟
لا،
أعم من ذلك. أمور الدنيا عام، لأن جميع أمور الدنيا مآلها الحش. أكبر استمتاع يستمتع به الإنسان من أمور الدنيا هو الأكل والشرب، وأين محلها في النهاية؟
الحش.
نعم. طيب، على كل حال، من فوائد هذا الحديث أن من استقبل القبلة خطأ بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد فاستقبل غير القبلة خطأ فإنه إيش؟ لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. الدليل أن الصحابة لم يستأنفوا الصلاة وإنما استداروا إلى القبلة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما سبق فعله من الصلاة كان بأمر الله، وكل ما وقع بأمر الله فهو حق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان بإعادته، لأن الله لا يوجب العبادة مرتين. طيب، إذن لو أتاك آت وأنت في بر قد اجتهدت إلى القبلة وصليت إلى ما أداك إليه اجتهادك، فانحرفت إلى ما قاله المخبر، فإنه إيش؟ لا إعادة عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر، بل هي مأمور بها، فإن كان أمرا مستحبا كانت الحركة مستحبة، وإن كان واجبا كانت الحركة واجبة. استقبال القبلة الحركة إليه واجب، إذن فتجب هذه الحركة. إزالة ما عليك من ثوب النجس واجبة، فالحركة في خلقه إذا كان عليك سترة واجبة. ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين أتاه جبريل فأخبره أن بهما قدرا. ومن فوائد هذا الحديث إيش الاستحباب؟
نعم.
المستحب كثير، تقدم الإنسان إلى فرجة من الصف، استدارته من اليسار، يسار الإمام إلى يمينه، التراص في الصفوف كثيرة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتحرك الناس جماعة حتى يكون الإمام في مكان المأمور، لأن هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. هل يؤخذ من هذا الحديث الاجتهاد إلى جهة القبلة؟ نعم، الظاهر نعم، لأن الصحابة في المسجد لا يتمكنون من مشاهدة الصبح أو العلامات، فالظاهر أنه لا بأس به. وربما يستفاد منها أيضا أن استقبال الجهة كاف في سقوط الواجب، بمعنى أنه لو انحرفت يسيرا عن يمين القبلة أو يسارها فلا حرج، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا واسع، إذا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبلة واسع جدا، يعني من المشرق إلى المغرب كله لأهل المدينة قبلة. أي جهات؟
جنوب المدينة.
نعم، القبلة تقع أين بالنسبة للمدينة؟ إلى الجنوب. يعني اجعل سهيلا أمامك فهذه قبلة المدينة. فإذا صار ما بين المشرق والمغرب معناه واسع جدا، الجنوب واسع. ونقول مثلا لأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبلة ويكون جهتهم الشمال، ونقول لأهل نجد ما بين الجنوب والشمال قبلة، فيكون كل ما بين الجنوب والشمال يكون قبلة لهم، لأن الأمر الحمد لله واسع. والله أعلم. هذا يسأل يقول إذا صلى المأموم أمام الإمام لضيق المسجد كذا هل يجوز أم لا؟ على رأي الجمهور لا يجوز، فإذا لم تجد إلا أمام الإمام فلا تصلي معه، صلي وحدك. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام عند الحاجة، كما في هذه الصورة إذا امتلأ المسجد ولم نجد مكانا إلا في قبلة المسجد. أنا قلت عند ضرورة، لا، مذهب مالك مطلقا، يرى مالك رحمه الله أن يتقدم الإمام على المأموم من باب المندوبات. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قولا وسطا فقال أما إذا تعذرت الجماعة بدونه، أي بدون استقبال، بدون تقدم المأموم على الإمام، فإنه لا بأس. انتبه، إذا تعذرت الجماعة، وأما إذا لم تتعذر بدونه فإنه لا يجوز أن يتقدم. وما ذهب إليه الشيخ هو المقابل للأدلة، أنه يجوز تقدم المأموم على الإمام إذا لم تمكنه الصلاة معه إلا في هذا المكان. لا تجب إيش؟ مطلقا في العقائد وغيرها. أما ما هو مذهب الخوارج وأكثر المتكلمين، أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، نعم، يرون هذا، أنه لا يعتد في العقائد بخبر الأحاد، لكن قولهم أضعف من أن ينقل فضلا عن أن يعتبر، لا قيمة لهذا القول. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الأحاد إلى الملوك ليدعوهم للتوحيد؟ أسألك، وهل التوحيد من العقائد ولا من غير العقائد؟ من العقائد. فقولهم هذا باطل، بل نقول متى صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بنقل الأحاد أو بنقل التواتر فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاده إن كان من المعتقدات، وقولهم هذا باطل لا شك. نعم.
ما نبهت على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان توضأ أول في حديث أبي
إيش؟
أن رسول الله توضأ أولا في حديث أبي جحيفة.
إيش؟
أن رسول الله هو الذي توضأ أولا في حديث أبي جحيفة.
أي نعم. في حديث أبي جحيفة السابق ظاهر حديث السياق الذي نقله عبد الغني المقدسي رحمه الله أن الرسول توضأ بعد الذين توضأوا من ناضح ونائل، لكن في سياق آخر أن الرسول توضأ أولا ثم خرج بلال بفضل وضوئه فصار الناس ما بين ناضح ونائل. انتبهوا لهذا، فعليه يكون هؤلاء الذين أخذوا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين ناضح ونائل. هنا هذا يسأل يقول هل يجوز أن أتنفل وأنا سوق السيارة في السفر؟ الجواب نعم يجوز، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع الانتباه في قيادة السيارة فلا يجوز من هذه الناحية، ما يضر هذا لازم، لأن المطالعة ما تشغل كثيرا، لكن أخشى أن يشتغل بالصلاة عن المطالعة في الخط وعن حال السيارة، فلهذا نرى أن الأفضل أن لا يصلي. أن يقول الأفضل أن لا يصلي، لأنه إما أنه من هذا أو هذا عند إرادة فعلها. نعم. لماذا قلنا عند إرادة فعلها؟
حتى لا يشكل مع إبراد الظهر.
نعم، ليدخل في ذلك الإبراد بصلاة الظهر، فإنه إذا وبرد بصلاة الظهر لا يؤذن عند دخول الوقت. نعم يؤذن عند إرادة فعل الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفرق بين الأذان والإقامة عند إرادة الفعل والأذان عند دخول الوقت. طيب متى شرع الأذان؟
شرع الأذان بعد الفجر.
في أي سنة؟
السنة
الثانية. السنة الثانية. ما سببه؟
سببه رؤيا رآها. سببه كثرة المسلمين أنهم كثروا.
نعم.
ثم
تحتاجوا إلى
الإعلام.
إلى الإعلام. طيب هل قدمت اقتراحات؟
نعم.
ما؟
أن يضرب بناقوس أو أن توقد نارا.
صير بصر أو في واحد. نعم نعم.
أن يضرب بناقوس أو توقد نار لإعلان وقت الصلاة.
لا خلاص أنا ظنيت ما في أحد. نعم
نعم. يضرب ناقوس.
نعم.
النصارى أو يوقد نار
أو بو.
أو بو.
طيب رفضت هذه الاقتراحات أو لا؟
لم ترفض ولم تقبل. رأى عبد الله بن عبد ربي بن زيد عبد ربي رؤيا ووضع عمر في الرؤيا.
أنا كل هذه الاقتراحات هذه حصل الاعتراضات بأن الناقوس النصارى والنار للمجوس والبوق اليهود، ولكن الله تعالى يسر هذه الرؤيا. طيب أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الآمر؟ ما معنى شفع الأذان في الغالب؟ يعني الحكمة من كون الأذان يشفع وتزاد جمله على الإقامة.
أما الأذان فلأن للجميع للقريب والبعيد، وما الإقامة
لأن الأذان يكون للقريب والبعيد. نعم. والإقامة
ما كانت المسجد يعني للقريب فقط.
للقريب.
نعم.
حديث أبي جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب. متى كان هذا الإتيان؟ متى كان هذا الإتيان؟ بعد الحج، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأقطع من الرابع عشر إلى العشرين من الحجة. نعم؟ طيب خطأ.
في الحج
في الحج؟
نعم.
يعني معناه أنه بدل من ينزل في منى نزل في الأقطع. يوم عرفة. اللهم صل. أما أني أنا المخطي ولا أنتم المخطي؟ نعم.
مقصود بعد ما لعدم ما انتهى هذا النشر تنزل من الأفطح قبل أن يغادر مكة اليمنية.
نعم. يعني بعد الحج.
نعم.
بعد الحج. قبل الحج. أحسنت. أنا ذكرت لكم أنه نازل قبل الحج في الأبطح. ما ذكرته؟ لا قبل الحج لأنه ذا أربعة أيام.
كان مطلق يا شيخ.
نعم.
هو في الأبطح في حجة الوداع. بعد انتهائها.
بعد إيش؟
بعد انتهائها ثم.
إيش؟ بعد.
بعد انتهائها بعد حجة الوداع ثم طمستها. صار ما كان مطلقا.
على كل حال هي هذا كان حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل أن يخرج إلى منى، لأنه عندما طاف وسعى خرج بالناس إلى ظاهر مكة في الأبطح ونزل هنا. طيب قوله فخرج بلال بوضوء، ما هو الوضوء؟
الشيخ هو الماء الذي يتوضأ به ليس الفعل.
نعم.
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل الذي فعل الوضوء.
أحسنت. يعني الماء المعد للوضوء سواء توضأ به الإنسان أو لا يكون بالفتح، والفعل الذي هو فعله يكون بالضم. طيب هذا الوضوء هل هو بعد أن توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يتوضأ به؟ بعد أن توضأ به. نعم حق. فمن ناضح ونائل معناها عبيد الله. من هو الأخ من غيره؟ النائل يعني أخ القديم. طيب حتى أنه في رواية البخاري بعضهم جعل لما لم يحصل على شيء جعل يتمسح بأعضاء أخيه التي أصابها الماء، مما يدل على أنه قصد بذلك التبرك، وأن هذا بعد أن توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا السياق الذي ذكره المؤلف هو سياق مسلم، أما البخاري فهو أوضح من هذا أنه خرج بالماء بعد أن توضأ به الرسول. طيب ويمكن أن نؤول هذه السياق وهو قوله كأن ينظر إلى السياقين قال فتوضأ وأذن بلال أن نجعل توضأ يعني بلال فيكون فتوضأ بلال وأذن بلال حتى يوافق الرواية الأخرى في البخاري. طيب في الحديث حديث أبي جحيفة ما يدل على أن الساق ليس بعورة كان ينظر إلى بياض ساقي. طيب هل يدل هذا التعبير على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه يعني رفع إزاره أو على أن إزاره قصير؟ نعم هو لو نظرنا إلى السياق هذا أيضا لقلنا إنه يدل على أن إزاره قصير، لكن في البخاري يقول شمر عن ساقيه وهذا يعني أنه رفع الإزار رفع الإزار عن ساقيه. فيستفاد منه أن تشمير الثوب لا بأس به حتى وإن لم يكن قصيرا فلا بأس أن يشمر الإنسان ثوبه حتى يبدو ساقيه. حي على الصلاة حي على الفلاح يقول إنه يقول يمينا وشمالا كيفية ذلك أيوب كيفية ذلك يعني حي على الصلاة يلتفت مرتين أيهما أقرب إلى المعنى وإلى لفظ الحديث أقرب إلى المعنى؟ نعم الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصلاة اليمين حي على الصلاة على الشمال لأجل أن يبلغها من على يمينه ومن على شماله. لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يمينا يحيى على الصلاة وشمالا يحيى على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا